صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا مستمعينا، مستمعاتنا، إخوتنا، أخواتنا، أهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا منا أجمل وأحلى وأعطر تحية أعزائنا عبر برنامجكم دنيا الشباب الذي يأتيكم في يومي السبت والاثنين في هذا الأسبوع إن شاء الله، أي في هذا اليوم وهو السبت، وفي يوم الاثنين المقبل بإذنه تعالى سنتحدث عن الشباب وتحديات الدراسة الإلكترونية. ما هي إيجابيات الدراسة الإلكترونية؟ ما هي سلبيات هذه الطريقة في الدراسة؟ أنتم أعزائنا برأيكم ما هي المخاطر والتحديات التعليمية التي تنتج عن الدراسة الإلكترونية؟ هناك مواضيع أخرى إن شاء الله نود أن نطرحها في هذا اليوم ويوم الاثنين المقبل بإذنه تعالى. شاركونا على أرقام هاتفنا المباشرة التي تأتيكم بعد قليل. اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون اثنان وستون رقمنا الأول، رقمنا الثاني اثنان وعشرون صفر واحد سبعة وثلاثون ثمانية وستون، رقمنا الثالث اثنان وعشرون صفر واحد ثمانية وثلاثون ثمانية وأربعون. نفتح العاصمة طهران صفران ثمانية وتسعون واحد وعشرون. أيضا هناك رقم الواتساب أعزائنا وهو صفران ثمانية وتسعون ثلاثة وتسعون ثمانية وثمانون ثمانية وسبعون أربعون خمسون، وبإمكانكم أن تتابعوا برامجنا عبر موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. طيب أعزائنا الكرام، نظام التعليم يشهد في معظم دول العالم التي تنتشر فيها جائحة كورونا وفيروس كوفيد 19 يشهد شكلا وواقعا جديدا يتماشى ومتطلبات هذه الجائحة، بالتالي شهد تحديات، شهد معضلات تهدد منظومة التعليم، منها الطالب الذي يعد الركيزة الأساسية في بناء منظومة التعليم وكيفية تلقيه للمعلومات والمادة الدراسية عن طريق الأجواء الافتراضية. الجانب الآخر في هذه التحديات يتمثل في ظهور تحديات تؤثر على تعلم الطلبة، إذ هناك من المختصين والتربويين يرون بأنه أهمية التصدي المبكر قضايا تعليم الطلبة المستجد وعدم معالجة أي مشكلة أو ظاهرة سلبية محتملة الحدوث في قضايا ومستجدات التعليم كالتعليم عن بعد مثلا، كل هذا يؤدي في النهاية إلى انتشارها مما يؤثر على العملية التعليمية بشكل سلبي. يجب علينا تسليط الضوء على تحديات ومشكلات التعليم المستجد بتمكين المعلمين أولا، أولياء الأمور والإعلام ثانيا. لماذا؟ ليكون الطالب بمأمن عن انتشار الظواهر السلبية والتحديات التي تعيق تعلمه، منها ظاهرة التنمر الإلكتروني والتي تعد واحدة من أبرز التحديات التي يمكن أن تعيق عمل التعليم في مشروع التعلم عن بعد، والذي يتم فيه توظيف الأجهزة الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي والتقنيات والبرمجيات. إذن أحبتنا الكرام، كونوا معنا مع حديثنا لهذا اليوم ومع بداية العام الدراسي الجديد. هناك الكثير من العوائل، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، ممكن هناك معاناة من قضية التعلم والدراسة الإلكترونية. إن شاء الله في هذا اليوم وفي يوم الاثنين المقبل بإذن تعالى نتحدث عن إيجابيات، إذا كان لديها إيجابيات هذه الدراسة الإلكترونية، وأيضا عن سلبياتها.
نرحب بالدكتور درداح الشاعر، الباحث التربوي والنفسي من فلسطين. دكتور، أساسا ما هي الدراسة الإلكترونية، وهل أنها تخص أجواء وظروفا خاصة كانتشار الأوبئة وما يعني إلى ذلك؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التعليم الإلكتروني هو في الأصل وجد لحل بعض المشكلات المتعلقة بتواصل الطالب مع المعلم، كما نلاحظ في الجامعات المفتوحة مثل جامعة القدس المفتوحة، جامعة الأمة المفتوحة، كل التعليم الذي يكون عن بعد عادة يعالج قضية أساسية وهي تعذر وصول الطالب إلى المعلم في التعليم الوجاهي. وعادة يعني ومع اجتياح جائحة كورونا للعالم بدأ التفكير في تعليم الشباب عبر التعليم الإلكتروني، ولكن هذا النوع من أنواع التعليم يحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة جدا، منها مثلا تواصل تيار الكهرباء، تواصل الإنترنت، لابد من يعني أن يكون هناك جهازا محمولا لدى الطالب أو يكون لديه لابتوب أو ما شابه ذلك. وبالتالي أعتقد أن التعليم الإلكتروني هو تعليم مرحلي، تعليم وقتي لاجتياز يعني القضية الأساسية المتعلقة بجائحة كورونا. ولكن هل التعليم الإلكتروني هو بديل عن التعليم الوجاهي؟ أنا لا أعتقد أن التعليم الإلكتروني بعيدا عن التعليم يعني مناسبا بقدر التعليم الوجاهي، لأنه فيه تفاعل أكبر وفيه تأثر أكبر وتأثير أكبر وفيه قدرة على متابعة المعلم لمستويات الطالب، وخاصة يعني في قاعات الامتحان. وبأتصور أن هذا البديل للتعليم الوجاهي هو تعليم عارض وتعليم مؤقت يمكن أن ينتهي. والتعليم الإلكتروني هو نمط من أنماط التعليم المتكامل المتوازي وليس حلا لمشكلة. وما يدور الآن في جائحة كورونا أن التعليم الإلكتروني هو يعني تعليم إدارة أزمة أكثر منه تعليم بالمعنى الحقيقي. وأعتقد أن التعليم الوجاهي يحقق نواتج تعليمية أكبر بكثير مما يحققه التعليم الإلكتروني.
نعم، شكرا جزيلا دكتور،
حياكم الله.
العلم نور يزيد الدهور.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق.
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق.
ليت السياط على رؤوس أصحابي.
ليت السياط على رؤوس أصحابي.
يتفقهوا في الدين.
هل عليت السياط الغر دارسا لمن يهوى حياة الذل.
طيب أحبتنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. نتجول في الواتساب، هناك مشاركة من الأخوة أم حسن من القطيف السعودية، تكتب لنا بأنه شكرا لكم على طرح هذا المحور المهم. شكرا لك يا أم حسن القطيف على متابعتك وتواصلك معنا. توجهت أغلب الدول اليوم خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب إلى التعليم الإلكتروني، وقد واجه الطلاب في هذه الطريقة من التعليم عدة مشكلات، أهمها التأقلم مع التغيير، حيث تعود الطلاب على الحضور ومواجهة المعلم وتلقي شرحه مباشرة، وأيضا عدم توفر الأجهزة الإلكترونية أو حتى النت عند بعض الأسر الفقيرة والتي يصعب عليها توفيرها، ومن هنا تتجلى ضرورة تشغيل ضرورة التكافل الاجتماعي في المساعدة في حل هذه المشكلة، وأيضا الجهل بكيفية تشغيل والتعامل مع بعض البرامج التي يتطلبها التعليم عن بعد. لكن ومع وجود بعض المشكلات في التعليم الإلكتروني، إلا أن الرغبة في مواصلة التعليم وبذل الجهد والتوكل على الله والإصرار والإرادة سيذلل أي عقبة تمر على الطالب. وشكرا لكم. شكرا لك يا أم حسن من القطيف السعودية على هذه المشاركة. الأخوة مريم دولابي من لبنان أيضا شاركتنا بمشاركة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لكم. نحن في هذه الحياة في هذا المجتمع لقد وصلنا بين الحال إلى الحرب للقضاء على أجيال الشبابية الطلاب الجامعة من خلال أنواع عديدة من الحروب، ومنها المخدرات ومنها الرفاق السوء. لذا يجب على كل دولة في العالم وتحديدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل المجتمع الإسلامي أن يحتضن هؤلاء الشباب المتفوقين الذين لديهم طموحات إلى أن تصل إلى شهادات العالية لكي نتمكن في المستقبل أن نستفيد من طاقاتهم، من ذكائهم، من قبراتهم. نعم، التحديات تواجهنا من كل مكان، وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية والهجمة التي يتم المهاجمة بها من جميع المحاور المعادي للإسلام وللقضاء على كل الشباب المسلم. أتمنى من الشباب الانتباه ويكون هناك الوعي ليكون هناك لهم مستقبل دون أي عوائق، دون أن يكون هناك مكائد أو هناك أحد يحيك لهم أي فخل يقعون به، ويتم تدمير هؤلاء الشباب والمستقبل. وخاصة لدينا شباب كثر وشابات كثر لديهم طاقات ولديهم أفكار ولديهم ذكاء خارق في هذا المجتمع.
نعم، نشكر الأخوة مريم دولابي من لبنان، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله يعني أكيد في هذه الظروف التي مرت علينا خلال هذه الثمانية أشهر أو سبعة أشهر هناك الكثير من التحديات التي واجهها البشر، الذي واجهه العالم كله، لكن الحمد لله والشكر، وقلناها كرارا ومرارا بأنه طبيعة الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بشكل بأنه لديه هذه القدرة بأن يتأقلم مع كل الظروف. ممكن هناك الكثير من الظروف إن نسمع عنها أو حتى نقرأها في الكتب عن بعد يعني لا نستطيع أن نتصورها ونقول مستحيل بأننا نستطيع أن نجابه ونقابل هكذا ظروف، لكن حينما يقع الإنسان في هذا الظرف، حينما يمر هو بنفسه في هذا الظرف، فأكيد رب العالمين سبحانه وتعالى يعطيه هذه القدرة للتأقلم ولإيجاد الحلول بأن كيف يتعايش مع إن كانت جائحة كورونا، إن كانت هناك بلايا تأتي من الأرض والسماء على البشر. لكن على كل حال الحمد لله والشكر، الآن مع أنه هناك إن شاء الله نتحدث مع ضيف البرنامج، ممكن هناك سلبيات إيجابيات لقضية الدراسة الإلكترونية، لكن هم الحمد لله والشكر هناك الكثير من الطلاب، المدارس، طلاب الجامعة بطريقة وأخرى يتواصلون مع معلميهم، مع أساتذتهم، ويكملون السنة الدراسية إن شاء الله بتفوق بإذنه تعالى. في أقرأ مشاركة أخرى من الواتساب. طيب، على الواتساب أيضا الأخ علي الموسى من العراق، نحييك الأخ علي، كتب لنا بأن بالنسبة لتحديات البرنامج التدريسي والدراسي، هل أن كتابة سيناريو البرنامج التدريسي يكون على مستوى إدارة المدرسة مستوحى من برنامج مركزي لمنهاج الوزارة أو مصمم من الوزارة مباشرة؟ طبعا هذا السؤال الأخ علي الموسوي طرحه من ضيف البرنامج، وإن شاء الله نسأل ضيف البرنامج هذا السؤال. الأخ أحمد عبد المهدي من العراق، شكرا جزيلا لك، لكن يعني إذا كان لديك أي سؤال فبإمكانك أن تتصل ب غرفة السيطرة وإن شاء الله ستتم الإجابة على أسئلتك. فاصل أحبتنا ونعود إليكم.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب أحبتنا، ومضى شبابية تأتيكم، نستمع إليها ومن ثم نعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
نحييكم بأجمل وأفضل تحية مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، ليس استخدام الإنترنت في العملية التعليمية وليد اليوم، بل يعود إلى ما قبل عام 2000، ومعظم الجامعات تستخدم اليوم ما يسمى أنظمة إدارة التعلم في ظل أزمة كورونا التي يعيشها العالم، حيث توجهت غالبية المؤسسات التعليمية نحو التعليم الإلكتروني كبديل أنسب لضمان استمرار العملية التعليمية. وزاد بشكل ملحوظ استخدام تطبيقات محادثات الفيديو عبر الإنترنت مثل زوم وغوغل وميتينغ وويب إكس ميت وغيرها. وقد ذكرت بعض المواقع أن عمليات تحميل هذه البرامج حصلت 62 مليون مرة خلال فترة ما بين 14-21 من مارس آذار 2020، أي مع بداية عمليات حظر التجوال والتباعد الاجتماعي في كثير من الدول. كما تضاعف استخدام الكثير من التطبيقات والبرامج التعليمية مثل حقيبة غوغل التعليمية وأوفيس 365 وتطبيقات أبل ومواقع خدمات التقييم والأنشطة التفاعلية. وطبقا لنفس الموقع، فقد زادت عمليات تحميل برامج iOS وغوغل التعليمية بنسبة 45% في أسبوع. ورغم إيجابيات التعلم الإلكتروني، فإن الطلاب ما زالوا يشكون من بعض الإشكاليات التي تعاني منها طريقة التعلم الإلكتروني، وهي تتطلب حلا من الجهات المسؤولة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونحن بانتظاركم.
طيب أحبتنا الأفاضل، التعلم الإلكتروني هو تعلم أساسا يقوم على استخدام الحاسوب والإنترنت، ويكون بين الطالب والبرنامج، ويمكن أن يكون تفاعل بين الطالب وعضو هيئة التدريس. وقد تطورت أدوات التعلم الإلكتروني لتشمل النص، الصورة، الفيديو، الصوت، الألعاب، ويمكن أن تثري برامج PowerPoint تجربة التعلم الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو والعالم الافتراضي. أوجد التقدم التكنولوجي واستخدام الإنترنت تحديات لنمط التعليم التقليدي المتمركز على المحاضرة، وقد استعرض أحد الباحثين بعض أهم معيقات تطبيق التعلم الإلكتروني، منها عدم توافر القيادة الفعالة، عدم توفير التدريب المناسب لها، عدم توافر المعدات والأدوات اللازمة. ترى دراسة أخرى أن أكبر عائق أمام فاعلية التعلم الإلكتروني يكمن في ضعف البنى التحتية لشبكة الإنترنت في بعض الدول، وتبرز اللغة الإنجليزية كتحد أمام أعضاء هيئة التدريس في البلاد العربية. التعلم الإلكتروني هو التعلم القائم على استخدام الحاسوب والإنترنت لتوصيل المحتوى التعليمي للمتعلمين من خلال التواصل بين المتعلم والمعلم، وبين المتعلم والمحتوى التعليمي بطريقة تفاعلية تمكنه من التعلم. أما تحديات التعليم الإلكتروني هي التحديات التي تحول أو تعيق استخدام منظومة التعلم الإلكتروني وتؤثر سلبيا في استخدامها ونتائجها.
بداية بقول فكرة يعني أو رؤيتي الواضحة ممكن على التحديات أو تحديات الدراسة الإلكترونية، بالنسبة لي أنا أشوفها شوية تكون معقدة. فلما يكون الشخص بيتعلم يعني عن طريق الإنترنت مثلا، في دروس أحيان الواحد بيستصعبها لأنه ما عندهش فكرة قوية، حتى لو درسها مثلا ما بيقدرش يأخذ الفكرة أو المعلومة اللي بتوصله لحل كثير من العقد بداخل الدرس. ممكن لو الشخص بيدرس بالصف مثلا ويكون تعليم مباشر، ممكن لو وصل لفكرة معينة تعقد فيها وخلاص، ممكن انه يرجع للأستاذ ويسأله هذا السؤال، وهو بطريقة مباشرة بيمكن يفهم الدرس، وعشان كده بيسهل الدرس اكثر واكثر. لكن عندما يصل الشخص وهو بيدرس عن طريق الدراسة الإلكترونية تواجه كثير مشاكل وكثير نقاط مبهمة، فهو مش عارف مين يسأل. عشان كده بتتسبب أحيانا لما تكثر هذه الأسئلة المعقدة بتتسبب أحيانا بعقد نفسية للشخص، فهو يكون سبب رئيسي لتسيب كثير من الطلاب من الدراسة الإلكترونية، ويتسبب بكثير من الرسوب أكثر المواد. فبالنسبة للشيء الثاني هو المشاكل الأخرى، هناك يحصل قصور، أعتقد قصور ذهني لأنه مش الكل يعني بيقدروا يفهموا الحاجة أو الدراسة الإلكترونية، وتكون طريقة الفهم المباشرة لكثير من الأشخاص هي الطريقة الأقرب لهم عشان بتوصل لهم معلومات. فدراسة الإلكترونية هذه بصراحة بالنسبة لي أفهم أنها صعبة جداً.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التحدي الأول والرئيسي عند الشباب في الدراسة الإلكترونية هو قضية البعد، لأنه مثل ما نعرف أنه أغلب الشباب ما تفهم إلا أو ما يفهمون إلا يكون من المدرس مباشرة، يعني حضور أمام الأستاذ. وهذا فعلا إحنا بمجال القرآني عانينا من عنده انه الدراسه الاونلاين اقل من اهميه الدراسه الحضوريه. يعني الدراسه الحضوريه جدا مهمه. غير هذا يعني شيء نمط جديد، نمط جديد على شبابنا. احنا سابقا ما متعلمين على الدراسه الالكترونيه، وهذا اللي خلى اغلب الشباب ما يفهمون بعض المواد. لكن عموما نرجو النجاح والموفقية إن شاء الله شبابنا جميعا، والله يبعد عنا وعنكم هذا الوباء بحق محمد وآل محمد. سجاد علاء من العراق.
طيب أحبتنا الكرام، نشكر الأخت العزيزة من اليمن و الأخ سجاد من العراق، نشكرهم جزيل الشكر. الأخت أم علي الحسيني من العراق، نحييك أطيب تحية، ولفترة طويلة أنا لم أقرأ مشاركاتك يا أخت أم علي الحسيني. تكتب لنا بأن بسبب تفشي الوباء التجأ الشباب والطلاب إلى استعمال الدراسة الإلكترونية، وأصبحوا يتعودون على هكذا تحديات والتأقلم بهذه الدراسة، وهناك بعض الشباب أخذوا يتواصلون مع الأساتذة مباشرة، وأكثر الجامعات وفرت هذه التطبيقات التعليمية للشباب. وتقول أنا كأم باعتقادي أن التعلم الإلكتروني هو أكبر عائق أمام الشباب، ولا أشجع هذه التحديات الآن، لها سلبيات وتؤثر على مستوى الطلاب، وتقول أشجع التعليم المباشر. شكرا لك أم علي الحسيني من العراق. بالتأكيد يعني هو أكيد ممكن هناك الكثير يعني ممن إذا كان استطلاع للرأي يؤيدون قضية التعليم المباشر، لكن في ظل هذه الظروف السائدة الآن وفي قضية جائحة الكورونا هناك بعض الظروف فرضت على البشر، منها قضية التعليم الدراسة الإلكترونية وليست المباشرة. تحدثنا عن مثلا هناك الكثير من السلبيات ممكن تذكر لقضية الدراسة الإلكترونية، لكن من خصائص التعليم الإلكتروني هو أولا يعني يتيح هذا التعليم الإلكتروني للطلاب حرية المناقشة دون وجود حواجز مثل الخجل التي تكون موجودة في التعليم العادي، وهذا الأمر يؤدي إلى تفاعل الطلاب بشكل كبير. يعني هذه إحدى ممكن أن أخذها يعني إحدى الإيجابيات بالنسبة لقضايا التعليم الإلكتروني. صحيح هناك الكثير من الطلاب خاصة في الابتدائية مثلا، وحتى هناك من الطلاب حتى لفترة الجامعة أيضا يعانون من قضية الخجل ولا يستطيعون مناقشة الطلاب أو المعلمين والأساتذة. ممكن هذه تكون فرصة لكي يزيلون هذا الحاجز بينهم وبين المعلم أو الأستاذ. إذن هذه نقطة من نقاط التعلم الإلكتروني. هناك أيضا بالنسبة للتعلم الإلكتروني يتيح للمدرس الفرصة للقيام باستطلاعات بسيطة أيضا، بالإضافة إلى كل هذا التعليم الإلكتروني يسمح للمتعلم للحصول على المعلومة من مصادر مختلفة ومتعددة ومتنوعة، ووجود عدد كبير من الطلاب يفسح المجال أمامهم لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات على نطاق واسع. هذه بعض الإيجابيات التي ذكرت في قضية التعليم الإلكتروني، لكن لدينا وقفة مع مهارات النجاح ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. صحيح أن العمل أو الدراسة عن بعد تمنحك حرية ومرونة كبيرة في اختيار ساعات عملك، غير أنه من الضروري للغاية خلق روتين ثابت والالتزام به لتجنب تراكم المهام وإتمامها في الوقت المناسب، حيث يمكنك تقسيم روتينك اليومي كالتالي: أولا، قبل يوم من البدء بالعمل أو الدراسة في هذه المرحلة التزم بما يلي: قم بكتابة جميع مهامك قبل ليلة من البدء بالعمل أو الدراسة عن بعد. رتب هذه المهام حسب الأولوية واحرص على إتمام العمل الأهم أولاً وقبل كل شيء. ثانياً، ضع جدول ساعات للمهام أو الواجبات التي عليك القيام بها في اليوم التالي، واحرص على تخصيص ساعات إضافية ومرنة لإنجاز مهامك في حال حدث أي طارئ. حدد واجباتك لليوم التالي، حيث يجنبك هذا الأمر تضييع وقت عملك أو دراستك في التفكير فيما ستأكله عندما تشعر بالجوع. اخلد إلى النوم باكراً واحرص على ألا تقل ساعات نومك عن 7 ساعات يومياً. شكراً لحسن المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
طيب أحبتنا الكرام، أعزائنا الأفاضل، الأخ أحمد عبد المهدي من العراق يقول: رغم مخاطر الوباء وصعوبة التعايش معه، لكن الدراسة الإلكترونية في مثل هذه الظروف تعتبر تسهيلا للتلاميذ والطلاب، لأنهم في جميع الأحوال سيبقون في منازلهم بسبب الجائحة، وبقاؤهم بالبيوت يعني زيادة الوقت الشاغر للدراسة ومراجعة كل المناهج و فهمها بكل تأني. نتمنى لجميع طلبتنا النجاح والتفوق، اللهم آمين. وشكرا لك أحمد عبد المهدي من البصرة العراق. هناك الكثير من النقاط التي تؤخذ على قضية التعليم الإلكتروني والدراسة الإلكترونية، هناك نقاط إيجابية يركزون عليها، هناك نقاط سلبية أيضا يركزون عليها. المتلقون هم من فئات عمرية مختلفة، مع أخلاق مختلفة، مع أذواق مختلفة، فكيف نلبي وكيف يعني نعطي الاهتمام اللازم لكل هذه الأذواق، لكل هذه الفئات العمرية، لكل هذه الاختلاف الموجود بين الطلاب والطلاب الجامعين وطلاب المدارس. هذه مهمة فاجأت وزارة التربية والتعليم، فأول طريق خطر ببالي هي قضية الدراسة الإلكترونية لحل مشكلة الطلاب في هذه السنة على الأقل، وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب بأن إن شاء الله تزول هذه الأزمة حتى السنة القادمة بإذنه تعالى، وترجع الأيام الحلوة، الرجوع إلى الدراسة إلى الجامعة، ونعرف قدر تلك الأيام إن شاء الله أكثر وأكثر. وينسى الفقه في الدين اختيالا، ويلهو العمر بهتانا وتعسى. العلم نور يزهد طاب الحكم نهجا بانتقاه، وفي الآيات حكم الدين يزهو، وفقه الآل وهج من ضياه. طيب أحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي ضيفنا الكريم الدكتور حسام شعيب، أستاذ جامعي من دمشق. السلام عليكم دكتور حسام.
وعليكم السلام، مرحبا بكم وتحية لكل مستمعيكم الكرام.
حياك الله، شكرا جزيلا دكتور. دكتور، بالنسبة للتعلم الإلكتروني والدراسة الإلكترونية، هناك بعض الإيجابيات تذكر لهذا الموضوع، هناك أيضا سلبيات، لكن أنت برأيك دكتور، هل تعتقد بأن الدراسة الإلكترونية بديل مناسب عن الدراسة المباشرة؟
بتقديري يعني اليوم عندما نتحدث عن المواكبة للعصر، وأيضا يعني هذا الانفتاح الذي حول العالم إلى قرية أو حتى إلى منزل صغير يجتمع فيه كل هذا العالم، لا شك لعل التوجه لغالبية الذين يواكبون أو يريدون التعايش مع هذا العصر أنهم يتجهون لمسألة التعليم الإلكتروني. لكن بطبيعة الحال كما أن للتعليم الإلكتروني مزايا إيجابية، بالمقابل بتقديري أن هناك مزايا سلبية، وهذه المزايا لعلها تكون أكثر وقعا في العالم الإسلامي من غيرها، خصوصا أن العالم الإسلامي لديه خصوصية في مسألة التعليم، في مسألة التربية، أيضا في مسألة العلاقات الاجتماعية.
طيب ممكن تذكر لنا يعني بعض هذه السلبيات، وخصصت بأنه بالنسبة للدول الإسلامية يكون هذا الشيء يعني أكثر وقعا عليه؟
يعني على سبيل المثال، أولا عندما نتحدث عن العلاقة مع الكتاب، نحن نعلم جميعا أن العلاقة مع الكتاب هي علاقة روحية، وبالتالي يبقى الكتاب له رونق معين وأيضا له احترام، له قدسية. نحن نعلم أن الحديث عن الكتاب، ولعل الكتاب الأعظم هو كتاب الله عز وجل، ولكننا نتحدث أيضا هنا عن إبداع فكري بشري من خلال علاقة روحية ترتبط أولا ما بين المتلقي أو القارئ أو الطالب، وأيضا ما بين مؤلف المادة وأستاذها، وبالتالي هناك حالة من الارتباط الروحي. في مسألة العلاقة مع الأستاذ الجامعي أو المحاضر، بطبيعة الحال هناك مسائل كثيرة من الممكن أن يحصل عليها الطالب بشكل مباشر من أستاذه، وأيضا أن يكون هناك علاقة ودية. أكثر من ذلك، أن يكون من خلال هذه العلاقة الودية الاطلاع أحيانا على مسائل خصوصية للطالب أو مشاكل الطالب، في حين أننا عندما نتحدث عن مسائل التعليم الإلكتروني لا شك أنه يبقى مادي بعيدا عن أي مسائل مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية أو عن مسائل روحية.
طيب
مسائل أخرى، تفضل.
تفضل دكتور، تفضل.
مزايا أخرى، نحن نخشى حقيقة حتى من مسائل التعليم الإلكتروني أن لا يكون هناك ضابطا أخلاقيا، خصوصا أننا نعلم أن كثير من الذين يحاولون أو يسعون لاختراق مواقع، لاختراق أيضا مواقع جامعية، مواقع لأحيانا أساتذة، محاضرين، طلاب، أن يكون هناك مشاكل، وهذه المشاكل تتحول إلى مسائل لها علاقة بأخلاق مجتمع، أو أحيانا تؤدي إلى قضايا لا تمس أو لا يكون لها الهدف التعليمي. هذه مشكلة أخرى بطبيعة الحال. عندما نتحدث أيضا عن مسائل التعليم الإلكتروني، التعليم الإلكتروني عندما يكون يعني في ذات الدولة لعله يعني يكون منطقي إلى حد ما، لكن المشكلة عندما يكون التعليم الإلكتروني هو مرتبط أو متجاوز الحدود الوطنية لأي دولة، وبالتالي هنا في مسألة العولمة لا نتحدث عن حالة انتماء وطني. المواطن الإيراني يضعف لديه حالة الانتماء للمواطنية الإيرانية، كذلك المواطن السوري، كذلك المواطن على سبيل المثال الفلسطيني، المواطن وهكذا، وبالتالي تضعف حالة روح الانتماء للدولة التي هو يعتبر ابنها وترعرع فيها. يصبح الانتماء هنا من خلال العولمة إلى مسألة تجاوز الحدود الوطنية إلى جامعة هو يتلقى فيها التعليم الإلكتروني متجاوزا للحدود. أنا أتحدث هنا مثلا عن جامعات أوروبية، جامعات أمريكية، من ممكن أي طالب عربي أو مسلم أن يدرس فيها وينتمي إليها. وهنا بعض المواد أساسا لا تكون متوافقة مع مبادئ وطنية، والطالب مضطر أن يقدم في هذه المبادئ. أحيانا يكون هناك محاولة استنتاج للرأي أو حتى تمرير بعض المعلومات التي هي لها هدف في الجامعة الإلكترونية. الهدف منها هي محاولة تمرير سياسات، محاولة تمرير أفكار هي تصب في مصالح الجامعة وأحيانا المشغلية وأحيانا دولتها، ولكنها لا تصب في مصلحة الطالب المسلم، لا تصب في مصلحة الدولة التي ينتمي إليها. هنا خطورة التعليم الإلكتروني.
طيب عفوا دكتور حسين،
التعليم الإلكتروني سلاح ذو حدين. أنا بتقديري هو يكون مجدي عندما يكون داخل حدود الدولة الوطنية بإشراف الدولة ذاتها، ولكن الخطورة عندما يتجاوز الحدود لا شك أن ذلك سيسبب كثير من المشاكل.
هذا كان سؤال أحد المستمعين دكتور حسام، بأنه يقول بأن هذا سيناريو البرنامج التدريسي كما كتب الأخ علي الموسى من العراق، هل هو مصمم من الوزارة مباشرة أم لا، هناك جهات أخرى تصمم هذا البرنامج؟
بس عن التعليم الإلكتروني لا يوجد أي ضابط لأي دولة أو لأي وزارة في دولة للطالب أو للضغط على الطالب في مسائل سيناريو أو مناهج التعليم، وبالتالي حتى من الممكن أن يكون هناك عملية التفاف أحيانا من الجامعات عندما تحاول أن تصادق على شهاداتها، أو أن يكون هناك أحيانا اتفاقيات مشتركة ما بين وزارات وبين جامعات دول أخرى، وأن يكون هذا الطالب ضمن هذه الدولة التي يتبع لهذه الوزارة. ونجد أن المناهج الدراسية أو حتى مثلا التعليم الإلكتروني في بعض ما يتخذه أو تتخذه الجامعة من أسلوب دراسي مخالف للاتفاقية، هذا إن كان هناك فعلا اتفاقية. غالبية الجامعات الإلكترونية حقيقة هي غير مضطرة أساسا، يعني أحد أهداف التعليم الإلكتروني أنه لا يرتبط باتفاقيات دولية ولا يرتبط حتى بمسائل تتعلق بالعودة لحكومات وطنية. التعليم الإلكتروني يتجاوز الحدود الوطنية، وهذا أخطر ما يمكن أن يشكل على الطالب، خصوصا الطالب المسلم في العالم الإسلامي، لأن ذلك سيمرر مشاريع. نعم هناك مزايا مثل القبولات الجامعية، لأن الطالب سيفرح أن هذه الجامعة باسمها الكبير، خصوصا إن كانت جامعة أوروبية، هي قامت بقبول هذا الطالب وهي ستمنح هذا الطالب شهادة. لكن بالمقابل والبعض سيفرح أيضا بعملية الأقساط المالية لهذه الجامعة، لأنها أقساط سهلة أو هي رمزية، الغاية منها هي تمرير سياسات. أنا بتقدير هنا برأيي يجب أن تتدخل وزارات التعليم في الدول، وأن يكون هناك رقابة مجتمعية وطنية داخلية، وأن يكون الأهل على دراية كافية وكاملة في مسألة الوعي للطالب، وأن لا يذهب الطالب باتجاه حالة الغرور أو حالة الاندهاش الإعجاب بهذه الجامعة أو تلك، وهو يقع في فخ أو في شيء نحن لا نقل أو لا نبحث عنه كهدف، وهو هدف البحث عن المعلومة، والهدف أن يكون هذا الطالب طالبا ناجحا في حياته من خلال حمل شهادة.
طيب دكتور حسام، أكيد يعني أنا قلت قبل قليل بأنه حقيقة جائحة الكورونا فاجأت العالم كله، خاصة بالنسبة لقضية الطلاب ووزارة التعليم وطلاب الجامعات والمدارس تفاجأوا، أول حل كان لديهم هو قضية الدراسة الإلكترونية، لكن أكيد كما تفضلت يعني وزارة التربية والتعليم في كل دولة ستأخذ برامج وتصمم وتخطط لبرامج التي يعني تفيد طلابها من الجامعة ومن المدارس أيضا. الآن لدينا سؤال من أحد مستمعينا الأفاضل ونعود إليك إن شاء الله. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال للضيف الكريم.
أي تفضل.
خلال الدراسة الإلكترونية يعني تحدث أسئلة كثيرة حول المادة الدراسية أثناء الاستماع إلى محاضرة الأستاذ، وليست الأجواء مثلا متاحة لمناقشة السؤال كما هو الحال في التعلم المباشر، يعني مثل كيف يمكن حل هذه المشكلة من قبل زينب الدراجي من العراق؟
نعم، شكرا لك الأخت زينب الدراجي. إلى ضيف البرنامج دكتور.
أنا ذكرت يعني لعله في سياق الكلام الإشارة إلى هذا الجانب في مسألة التعلم المباشر ومسألة العلاقة مع المحاضر ومع الأستاذ الجامعي بطبيعة الحال، وذكرت في مسألة مهمة هي مسألة العلاقة ما بين الطالب والأستاذ، لأننا عندما نتحدث عن العلاقة هي علاقة، لأننا نعلم جميعا أن في العالم الإسلامي والعربي أن العلاقة هي علاقة ود واحترام وتقدير، فالمعلم بطبيعة الحال له قدر لأنه يعتبر مرجع وهو قدوة بطبيعة الحال، لذلك هذا المعلم له هيبة داخل الجامعة وحتى خارج الجامعة، وهو يعتبر مرجعية فكرية وهو يعتبر مرجعية علمية، وأيضا ذو تجربة مهمة ومفيدة للطلاب، وحتى أحيانا ممكن أن يكون للحي الذي يفصل فيه، وبالتالي هذه التجربة تنعكس على الطلاب. لذلك كثيرون من طلابنا في عالمنا الإسلامي والعربي عندما يستعدون الجامعات غالبية الطلاب هم يستشيرون أساتذتهم في مسائل تتعلق أحيانا بقضايا علمية بقضايا أكاديمية، وبعض هذه القضايا أيضا يكون منها قضايا أسرية قضايا اجتماعية، وهذا دليل على أن هناك علاقة روحية وأيضا علاقة دليل على أن النظرة
أحسنتم
لهذا الأستاذ لهذا المحاضر
دكتور حسام
قدوة حقيقية.
نعم دكتور حسام أنا أعتذر جدا جدا، وقتنا شارف على الانتهاء، وشكرا جزيلا 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 على هذه الفرصة اللطيفة التي سنحتها للبرنامج، ونتمنى لك كل الخير إن شاء الله، وشكرا جزيلا لك مرة أخرى دكتور حسام شعيب الأستاذ الجامعي من دمشق. طيب أحبتنا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، الموضوع شيق وهناك الكثير من المشاركات أتت وأيضا يعني شكرونا على طرح هذا الموضوع. إن شاء الله في يوم الاثنين سنكمل هذا الحديث وهذا اللقاء، إذا شاركونا في اليوم في الاثنين المقبل بإذنه تعالى. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.